من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وإذا ذكرنا غرض الكتاب وهو إفادة الطرق الموقعة للتصديق اليقيني والتصور الحقيقي، بعد أن تبين لنا أن هذا الكتاب الشريف هو كتاب الحد والبرهان، وأن البرهان يفيد التصديق اليقيني، وأن الحد يفيد التصور الحقيقي. لما تبين هذا تبين أن الغرض من هذا الكتاب هو إفادة الطرق الموقعة للتصديق اليقيني والتصور الحقيقي. هذا هو الغرض الذي تبين مما سلف، وهو العنوان لهذا الفصل الأول. عليكم السلام. في الدلالة على الغرض في هذا الفن قال: وإذا ذكرنا غرض الكتاب وهو إفادة الطرق الموقعة للتصديق اليقيني والتصور الحقيقي. هذا هو الغرض، غرض الكتاب كما ذكر الشيخ رحمه الله، ولكن في كلامه نوع من المسامحة، وهو أن في الواقع الكتاب ليس له غرض، العلم ليس له غرض، الغرض إنما من العالم، من المدون. أما نفس العلم، نفس الكتاب ليس له غرض، لأن الغرض هو العلة الغائية التي من أجلها يتم تدوين العلوم، وهذه العلة الغائية هي صورة ذهنية موجودة في ذهن الكاتب، في ذهن الباحث، في ذهن العالم. العلوم لا غرض لها. هنا يتبين لنا الخطأ الكبير الذي وقع فيه المحقق الخراساني رحمه الله صاحب الكفاية، كفاية الأصول، عندما جعل التمايز العلوم بأغراضها لا بموضوعاتها، وهذا خطأ كبير لا يصح أن يصدر من هذا المحقق الكبير، لأنه خلط واضح بين غرض العلوم وغرض العلماء. العلوم لا غرض لها، أو آسف، بين تمايز العلوم وتمايز العلماء. من الأسف دلوقتي أنت تميز العلوم لا يكون بالأغراض، لأن الغرض وصف للعالم مو للعلوم. لا ما في فرق، ما في أي فرق، مو أثر إحنا الكلام. لا، البحث هو بيرد على المشهور من الفلاسفة والحكماء، فإن العلوم لا تميز بموضوعاتها، وإنما تميز بأغراضها. واضح، هذا خلط واضح بين العلوم والعلماء. الذي يتميز بالأغراض هم العلماء، غرض الفيلسوف غير غرض الفقيه بلا شك. الفيلسوف يريد أن يعرف الحقيقة، الفقيه يريد أن يستنبط الأحكام الشرعية الفرعية، فهذا غرض بالعرض مو بالذات. أما الذي هو في حد نفسه فهو الموضوعات التي لها للعلوم في حد نفسها، العلوم لا أغراض لها. واضح أم لا؟ نعم. ما له علاقة، ما له علاقة. إحنا كان مطلق العلوم سواء النحو الصرف، العلوم اللي هو لها موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية، هذا مطلق العلوم. هذه لا تتميز بأغراضها، تتميز بموضوعاتها. عليكم السلام. واضح أم لا؟ يترتب على هذا إذا ما هو؟
لمن الغرض يكون للعالم الفلاني غرض غرض للعالم لا، أما نفس الغرض لهذا غرض العلماء. أما الغرض على هذا يترتب على هذا العلم،
فالغرض إنتاج ذاته لنفس هذا. إذا الغرض مترتب على العلم، نعم نفس العلم. إذا ما يميز في مرحلة متأخرة قبل التدوين، هذا العلم له أغراض أم له؟ ما بماذا يتميز الفقه عن الفلسفة عنه قبل التدوين؟ بموضوعاته، تميز الموضوعات. هذا يبحث عن الكلمة، هذا يبحث عن الحكم الشرعي، هذا يبحث عن الموجود. أما لماذا يبحث؟ ها هذا الغرض بعد ذلك، ولو تعلق بالباحث مو بنفس العلم. فالغرض انما يكون للعلماء لا للعلوم. نعم تقول ما هو الغرض من البحث؟ بحث اخذ غرضك انت يعني العليه، لماذا تبحث عن النحو ولا تبحث عن الفقه؟ هذا امر متاخر واضح ام لا؟ ثم اشكال اخر وهو انه اذا كانت التمايز بالاغراض، هو لماذا هذه المسائل مسائل النحو افادت غرض معين غير مسائل الفلسفه؟ ليش؟ ولو من السنخيه بين العلم والمعلوم والسنخيه، والا لاستلزمت اي مساله اي غرض، واضح البطلان. فلا بد من السنخيه، والسنخين اخيه المفيده للغرض ليست الا الجهه الجامعه بين مسائل العلم، الا وهي الموضوع هو الجهه الجامعه بين المسائل. لذلك الجهه الجامعه اللي تجعل مسائل النحو تفيد العصمه من الخطا في اللسان مثلا هي موضوعها، موضوع الكلام نحسب ايه البناء والاعراب، الجهه الجامعه. فكلامه لا يصح باي نحو من النحو. المهم هذا تسامح من الشيخ عندما جعل الغرض والغرض الكتاب، لا تسامح يقول غرض الكاتب من هذا، غرض الصانع نفسه، واضح ام لا؟ في اول كفايه مقدمه الكفايه. هي الغايه لمن؟
الغايه
في ذهن الباحث.
نعم في ذهن الباحث.
هو هذا
في هذا العلم عنده غايه،
هو هي الغايه لتدوينه.
بس هذا متقدم على الموضوعات.
كيف تقدم على الموضوع؟
هو يريد يحصل على ترتب هذا الاثر، هذا الاثر لابد ان يرى اي موضوعات يترتب عليه هذا الاثر ثم يدخلها فيه.
وفي النتيجه
يعني عندنا اولا غايه اوليه، مثلا انا اريد
لا لا هذا انت شوف في فرق بين الغرض، بس بين الغرض والغايه. زي ما درست في الفلسفه احنا عندنا غايه ذهنيه وغايه خارجيه. بحسب الاصطلاح في كتب المنطق القديمة الفرق بين الغرض والغاية في الرؤوس الثمانية، الغاية الغرض هي العلة الغائية، يعني ما هي الغاية، والغاية تنصرف لوجود الغاية في الخارج. مش انت عندك ما هي الغاية ووجود الغاية كما درس الفلسفة؟ ما هي الغاية المناطق القدماء يسموها الغرض، لذلك تكون في نفس الطالب ثم بالغرض إلا ما هي الغاية، واضح؟ أو الغاية في الغاية الوجود ثبت في الأخير. هو متقدم، شوف هذا الغرض أين هو قائم؟ بغض النظر هو ما في تقدم متأخر، أحسن من عالم خلص البحث، وإحنا بحثنا عن تمايز العلوم وتمايز العلماء يا حبيبي، أنا كلامي هو هذا، بغض النظر عن تقدم متأخر، هذان له موضوعان متميزان، إحنا عايزين نبحث عن تمايز العلوم مو تمايز العلماء، بس ده واضح. المهم الأمر واضح سهل. الشيخ يقول الغرض هو إفادة الطرق الموقعة للتصديق. ولكن الأفضل كما جاء في منطق الإشارات قل تعلم طرق، تعلم الطرق، إذا قلنا الغرض تعلم طرق إفادة أو تعلم الطرق التي تفيد اليقين التصديق اليقيني عليكم السلام والتصور الحق، هذا الأفضل. تعلم الطرق التي تفيد أو الطرق المفيدة للتصديق اليقيني والتصور الحقيقي، هذا الغرض من هذه الصناعة وما أشرف. ثم يقول فمنفعة الكتاب ظاهرة، هذا جواب إذا، وإذا ذكرنا أن غرض الكتاب كذا إذن فمنفعة الكتاب ظاهرة. ما الفرق بين الغرض والمنفعة؟ الغرض بين العلة الغائية، وهو يقع قهريا بتدوين العلم، أما المنفعة فهي المترتبة على الغرض. النافع في لسان الحكماء يعني الموصل إلى الخير، كل ما يوصل إلى الخير يسمى نافعا، وكل ما يؤدي إلى الشر يسمى ضارا. هذا مضاف الشفاء. طيب ما هو الخير الذي يوصله أو هذا الكتاب يوصلنا إليه؟ يقول تحصيل العلوم اليقينية والحقيقية النافعة لنا، هذه منفعة دراسة كتاب البرهان أو الحد والبرهان، أنها يمكنك بعد علمك بطرق إفادة التصديق اليقيني والتصور الحقيقي إلى تحصيل العلوم اليقينية الحقيقية النافعة لنا. العلوم الحقيقية عند الحكماء ثلاث: الرياضيات والطبيعيات والإلهيات. ومعنى العلوم الحقيقية عندهم يعني العلوم التي موضوعاتها موجودة في الأعيان لا باختيارنا، وجدنا نحن أم لم نوجد. الرياضيات موضوع هذه الأشكال الهندسية هذا موجود، الطبيعيات الجسم، الفلسفة الموجود في الأعيان حيث موجود، واضح؟ هذه موجودة لا باختيارنا، هذا يسمى بالعلوم الايه؟ الحقيقية، أو يسموها بالحكمة النظرية، وجميعها يتعلق بما هو كائن، بما هو كائن بهالياته البسيطة أو المركبة، واضح أم لا؟ جيد. العقل موجود وهو مجرد، الله موجود سبحانه وتعالى وهو واحد مثلا وهو مجرد، هذا يسمى علوم حقيقية. الجسم هكذا، المربع هكذا، المثلث هكذا، موضوعاتها متأصلة في الأعيان أولا وغير موجودة باختيارنا ثانيا. هذه العلوم الثلاثة المنهج المحقق لمسائلها ليس إلا البرهان العقلي، واضح؟ هذا البرهان يجري في هذه العلوم الثلاثة فقط، فقط، واضح أم لا؟ طيب. أما العلوم غير الحقيقية تسمى بالعلوم الاعتبارية عند الحكماء، وهي الحكمة العملية التي تتعلق بما ينبغي أن يكون لا بما هو كائن، وهي تشمل عندهم علم الأخلاق وعلم الاجتماع وعلم السياسة عند الفلاسفة القدماء. طبعا فروعها إذا علم الفقه الشريف يدخل فيها، علم الأصول، سائر العلوم العملية التي يترتب عليها العمل تعلق بالقضايا التي ينبغي أن توجد، طبعا التي تكون حسنة أو قبيحة، وبالتالي ينبغي حسن فينبغي أن يفعل، قبيح فينبغي أن يترك، وهكذا. هذه تسمى بالعلوم العملية الاعتبارية. لماذا سمت اعتبارية؟ توجه نقطة مهمة. الاعتبارية مع أي معنى؟ يعني أن موضوعاتها ليست متأصلة بذاتها في الأعيان، وإنما توجد باختيارنا، باختيار المعتبر. يعني مثلا أصل أصول هذه العلوم العملية العدل والظلم، حسن العدل والظلم مثلا. ما هو العدل؟ إعطاء كل ذي حق حقه، هذا فعل اختيارها. أنت عندما تعطي المستحق حقه أوجدت العدل في الأعيان. قبل هذا الفعل الاختياري ما عندنا عدل في الأعيان، صحيح أم لا؟ عدل ما موجود، يعني ما يتحقق، ما يتحقق في الواقع أصلا، واضح؟ هكذا سائر أداء الأمانة مثلا، حسن المعاشرة، كلها أفعال اختيارية. الصدق، الصدق يعني إيش؟ عن الإخبار عن الواقع، فعل اختياري. الكذب، عدم الإخبار عن الواقع أو الإخبار عن غير الواقع، هذه كلها أفعال اختيارية. فموضوعاتها جميعا ليست موجودة، الصلاة، الصيام، الحج، هذه كلها مترتبة على الفعل الاختياري. الصلاة عبارة عن الركوع والسجود وتسليم، أفعال اختيارية، وهكذا سائر الأفعال العملية موضوعاتها توجد بأفعالنا باختيارنا، لذلك سميت اعتبارية. مو أنها لا واقعية لها ولا فائدة لها وأنها قابلة للتغيير، هذا كما فعل المديون، لا، الأمر ليس هكذا. الاعتبار عند الحكيم بهذا المعنى، واضح؟ أنه ليس، أن موضوعاته موجودة، لا أنها موجودة باختيارنا ويتعلق بما هو، بما ينبغي أن يكون، واضح أم لا؟ ذلك هي في نفسها لا يجري فيها البرهان، ولكن تكون تحت إشراف البرهان. يعني البرهان يكون هو له الإشراف الكلي عليها في مبانيها الكلية، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد ذلك في علاقة البرهان بالعلوم العملية، أنه له الإشراف الكلي عليها، يعني لا ينبغي أن تخالفه، يعني له الجانب السلبي لا الجانب الإيجابي، هو ما يحقق مبانيها، واضح؟ بعض قواعدها الكلية ربما يدخل العقل فيها. العقل احنا عندنا في الفقه من مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذا متفق عليه، ولكن أحكام العقلية هم يقسموها المستقلات عقلية، هذه حكم البنس الحسن العدل وقبح الظلم، هذا برهاني، هم بس يكون برهين العقل العملي، واضح أم لا؟ ولوازم الخدمات الشرعية مثل وجوب مقدمة الواجب، حرمة الضد، امتناع اجتماع الأمر والنهي، وهل مجرى من بحث الأدلة العقلية. هذه كلها أحكام عقلية لكن غير مستقلة من لوازم الخطابات الشرعية. واضح أم لا؟ المهم بحث في الأصول قرأتموه، هذا أيضا له مدخلية العقل فيه، عقل برهاني، يعني بلاحظ العقل البرهاني العملي والنظري. واضح أم لا؟ إذا الشيخ يقول الغرض من هذا الكتاب يترتب عليه منفعة وهو تحصيل العلوم اليقينية والحقيقية. هذا يكون نافع لنا. نافع لنا ما معنى نافع لنا؟ يعني كمال القوى النظرية، كمال العقل النظري. الإنسان له قوتان، قوة التي تميز بها عن الحيوان، قوة نظرية وهي العقل العملي النظري، والقوة العملية وهي العقل العملي، وكل واحد منها أو كل واحد منهما له كمال خاص به. ما هو كمال القوة النظرية عند الحكماء؟ هو سيرورة الإنسان جوهرا عاقلا لكل ما في الوجود، طبعا ما من شأنه أن يعلموه كما هو عليه في الواقع نفس الأمر، أو عالما علميا مضاهيا للعالم العيني. هذا كمال القوى النظرية، وهذه لا سبيل لها إلا البرهان العقلي. فإذا البرهان، تعلم البرهان يفيدنا في تحصيل كمال القوى النظرية، وهذا من أقصى كمالات القوى الإنسانية. أقصى كمال له هذا هو النظرية، تحصيل العقل، يعني إنسان بسيط تحصيل العقائد الصحيحة، يكون عقيد عقيدته تامة جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعقيدة ليس فيها أي خرافة، ليس فيها أي بدعة، ليس فيها أي انحراف، ليس فيها أي وهم أو خيال، عقيدة صحيحة جملة وتفصيلا. هذا كمال العقل النظري عند الحكماء. لذلك يقول وإذا ذكرنا غرض الكتاب وهو إفادة الطرق الموقعة للتصديق اليقيني والتصور الحقيقي فمنفعة الكتاب ظاهرة. واضح، إذا كان عندك هذه الطرق فيمكنك من تحصيل العلم اليقيني، وهو التوصل إلى العلوم اليقينية بلحظة التصديق والتصورات الحقيقية بلحظة التصور النافعة لنا. هذه العلوم النافعة لنا يعني من حيث أنها كمال للعقل النظري، بل الضرورية لنا. يقول أيضا الضرورية يعني أنت إذا أردت أن تدخل في هذه العلوم سواء النظرية أو العملية تحتاج ميزان بعد، فهي ضرورة تحقيقية بغض النظر عن ما يحصل لك من الكمال. أنت حتى تدخل في العلم لا يمكن أن تحقق مسائل العلم إلا بميزان، فهذا يؤمن لك تحقيق مسائل سائر العلوم، فلا بد أن يصبح هذا الميزان للبراني ضرورة، يعني نحتاجه بالضرورة في تحقيق مسائل العلوم العلوم الحقيقية. والعملية بتبعي كما سنوضح بعد ذلك، يعني كلياتها قواعدها الكلية لا نفس مسائلها الجزئية. لذلك يقول بل الضرورية لنا يعني هي ضرورة تحقيق المسائل. متى؟ إذا شرعنا في استعمال هذه الآلة التي هي المنطق وأخذنا نزن بها العلوم، وأخذنا نزن بها بميزانها العلوم النظرية والعملية معا. إن سائر العلوم تحتاج إلى ميزان، البرهان يحقق بعضها والبعض الآخر يصير له الإشراف له الكل عليه البرهان، وإن كان ما يتدخل في كل شيء ولكن ما يترك ما يهمل كل شيء، إذا لم يتدخل فيه إيجابا يتدخل فيه سلبا، يعني بشرط أن لا تخالف. يعني مثلا ضرب مثال حتى يتبين تفسير القرآن الكريم، احنا ما نفسر القرآن الكريم بالبرهان العقلي، القرآن الكريم يفسر بالروايات، يفسر بالمبادئ القوة التفسيرية الخاصة بها بالقرآن، بالقرآن، بالنظام اللغوي، بأي شيء، بالظهور العرفي، بشأن التنزيل، الطرق المختلفة، ولكن يقول لك أنا ما أتدخل ولكن أراقب من بعيد. هذه أنت ما تفسر القرآن بنحو يخالفني، طبعا يفسر الحنابلة مثلا يقول وجه الله يغني عن الجسم، يقول أنا ما أتدخل في التفسير، وجه الله مو الجسم، ما المقصود لك؟ ما أدري، أنت ابحث، أنت شوف رواية، شوف شغلتي أنا أتدخل في التفسير، تفسير مو قضايا برهانية، فأنت لكن هذا التفسير خطأ، هذا معنى إشراف العقل. وهكذا في الفقه ما يتدخل أيضا في كثير من استنباط الأحكام الشرعية، خصوصا لو تفسر أو تستنبط عن طريق الأدلة الشرعية والأصول العملية ودل العقل ما يتدخل، ولكن يكون ما تستنبط شيء، يكون ما يكون مثلا الخمر حلال وحرام مثلا، أو مثلا الواجب في الصلاة استقبال واستدبار القبلة مثلا، هذا لا يمكن، أو شيء حرام وحرام لا يمكن هذا، كل هذا لا خطأ، ما هو الصح إلا مو وظيفة من الصح، كل هذا خطأ، هذا يسمون الإشراف الكلي لا إشراف السلبي له. فالعقل البرهاني دائما معنى يا إما جملة وتفصيلا أو جملة فقط لو من حيث الإشراف الإيه؟ الكلي. وهذا بحث شريف إن شاء الله في نظرية المعرفة، إذا أتيح لنا فرصة نكون في خدمتكم فيه إن شاء الله، من الأمور الضرورية علاقة العقل البرهاني بالنصوص الدينية. المهم الشيخ يقول هنا: بل الضرورية لنا إذا شرعنا في استعمال هذه الآلة التي هي المنطقة منطق البرهاني، وأخذنا نزن بميزانها العلوم النظرية والعملية، فصير ضرورة. فإذا هو نافع لنا وضروري، نافع لأنه كمال للقوى يمكننا من تحصيل العلوم الحقيقية بنحو مطابق للواقع دائم ثابت، ويكون كمال للقوى النظرية، وأيضا ضروري لنا في تحقيق مسائل العلوم حتى لو لم نستكمل نحن، لأن لا يمكن أن نحقق مسائل العلوم إلا بميزان موضوعي صناعي تم تحقيقه في محله. واضح هذا؟ إذن غرض ومنفعة كتاب البرهان أو كتاب الحد والبرهان. أنا قبل أن أنتقل للفصل الثاني أطرح على جنبكم سؤال الآن نعتبره كتكليف لكم مع شرافة هذا العلم وأهميته التي اتضحت لنا الآن: لماذا هذا العلم الشريف لا يدرس في حوزتنا العلمية؟ هذا سؤال مطروح فكروا فيه، أنا ربما لا أدري. هذا العلم الشريف غرضا ومنفعتان، لماذا لا يدرس؟ أنا حسب علمي لا يوجد درس في هذه الحوزة العلمية اللي يمكن أن ندرس في صناعة القرآن، في مئات المدارس الموجودة وألاف الدروس التي تطرح فيها في مركز العلم، إن حقهم هي كعبة العلم شئنا أم أبينا، كعبة العلم أكبر مركز علمي إسلامي في العالم الآن موجود نحن هنا في هذه البلد الشريفة. فإذا لابد نعرف لماذا لا يدرس صناعة البرهان، ما هو العلة؟ أنتم لتسهيل الجواب عليه فكروا، أنا هذا تكليف لكم بناء أنكم تكونوا فعالين معنا مو مجرد مستمعين. إما رجع إلى الجهل بهذه الصناعة أو الاستخفاف بها، أو لا وجود البديل المغني عنها. هذه ثلاثة احتمالات تحضرني ربما لا رابع لها: إما الجهل أو الاستخفاف بعد العلم، ألا وجود البديل، نحن ما نحتاج بديل لها يغني العالم. فأنتم فكروا، هذا شيء مهم جدا، وإن شاء الله كل واحد يكتب ولو نصف ورقة أو ورقة في الجواب ويعطيني الجواب إن شاء الله الأسبوع القادم حتى نستفيد. ربما أنا أقول أنا ربما لا أدري، ربما أكثركم يكون أكثر اطلاعا مني في هذه القضايا، ما هو السبب؟ هذا رقم واحد. طبعا يتفرع عليه سؤال ثاني أيضا لا بأس به تكليف أيضا في نهاية الأسبوع، وهو يترتب على هذا السؤال، وهو: ما هي علل هزيمة المنهج العقلي في العالم الإسلامي؟ المنهج العقلي البرهاني، بلا شك المنهج العقلي البرهاني تعرض لعدة هزائم تاريخية في العالم الإسلامي. الهزيمة الأولى على المتكلمين صدر الإسلام، عندما كان من هزيمة من الهزيمة العلمية، الهزيمة السياسية، الهزيمة الاجتماعية، واضح؟ هزيمة الثقافية، من الهزيمة العلمية ولا البرهاني ما يهزم، الهزيمة السياسية الاجتماعية. الهزيمة الأولى على المتكلمين بصدر الإسلام، الهزيمة الثانية على يد الإخبارية، والهزيمة الثالثة على يد الصوفية، واضح؟ فالآن التيار المسيطر على الأمة الإسلامية إما الإخباري إما الصوفي إما الكلامي، طبعا الكلامي قل طبعا الإخباري والصوفي. هذا في الشرق. في الغرب تلقى هزيمة أيضا منكرة على المنهج التجريبي المادي مع الرنسانس والنهضة الصناعية في الغرب إلى يومنا هذا، تلقى هزيمة. نقول نعرف ما هو أسباب الهزيمة، هذا المنهج إذا كان كامل في نظرنا لابد يكون هو علل، هو هزيمته مواجب الوجود له سبب واضح. فهنا فكروا السبب، وكل واحد يتفضل علي بجواب مختصر على هذه الأسئلة حتى نستفيد إن شاء الله تعالى. الفصل الثاني في مرتبة كتاب البرهان: إن الفنون التي سلفت سلف أكثرها على نهج طبيعي من الترتيب. لا يخفى عليكم مرتبة الكتاب، احنا أشرنا إليها في الرؤوس الثمانية، هذا من الرؤوس الثمانية، وقلنا هذه كانت سنة حسنة للسلف الصالح من الحكماء في تقديم هذه الرؤوس الثمانية ولو بنحو المجمل. منها مرتبة العلم. لماذا؟ حتى يبين للطالب متى يمكنه أو متى يجوز له أن يقرأ هذا العلم، وللأسف غير مراعى عندنا في الحوزة. طبعا ليش؟ في الفقه والأصول مراعى، مقدمات وسطوح وخارج، منهج محكم، منهج متقن، حتى لو اختلفنا مع بعض الجزئيات، لكن الأصل منهج ناجح موفق تخرج به على مر التاريخ مئات المجتهدين وفخور العلماء، ولا يمكن أن ننكر ذلك. لكن كلام في العلوم العقلية ما في منهج، سأل العلوم العقلية ليس لها أي منهج. فهنا الطالب إن لم يراعي المنهج، درس شيء قبل شيء، هذا اختل، يدرس الفلسفة قبل المنطق أو يدرس الفقه قبل الأصول، لا يمكن أن يستفيد. هذه فوضى تصير، فوضى تعليمية، واضح ام لا؟ لابد من الترتيب. ذلك كانت ربة العلم من المقدمات التمهيدية الضرورية لأي علم. يعني تبين للطالب أنت أيها الطالب متى ينبغي عليك أن تدرس هذا الكتاب، هذا مهم للطالب يعرف. مؤكدة عشوائية هكذا، موجود العشوائية خصوصا في العلوم العقلية، قلنا عشوائية، وحتى دخل الآن العلوم الفقهية كثير من العشوائية، ذات ما يتخرج مشاهدين هذا يؤثر، يضر قطعا، يضر عدم الترتيب، يضر الترتيب سيرة العقلاء. الترتيب في الواقع لابد يكون ترتيب طبيعي، يعني يكون المتقدم علة للمتأخر، يعني علة تعليمية. يعني لا يمكن أن تدرس المتأخر إلا إذا درست المتقدم، فبد يكون في ارتباط علي ومعلولي واقعي بين هذه العلوم. الشيخ هنا رحمه الله يقول البرهان من حيث أنه قياس مفيد لليقين فهو قياس خاص، أليس كذلك؟ أليس قياس صورته القياس ليه؟ العام، فالعام المتقدم، العام المقوم، لأنه كالجنس له جنس البرهان القياس، يتقدم عليه تقدم بالذات، تقدم الجزء على الكل، وضع لا؟ فلا بد أن يدرس القياس أولا قبل أن يدرس ليه؟ البرهان، يعني مطلق القياس، أحكام القياس العامة قبل أن ندرس إلى أحكام القياس الخاصة التي هي ليه؟ برهان. فمن الطبيعي أن يتقدم دراسة القياس، البحث حول القياس على دراسة البرهان، هذا أول شيء. القياس وما هو القياس؟ هو قول مؤلف من قضيتين، فهنا القضية جزء القياس، أليس كذلك؟ فينبغي أن يتقدم بحث القضايا على بحث ليه؟ قياس، تقدم طبيعي، هذا تقدم اعتباري، تقدم طبيعي. هذا اللي يدرس القضايا لا يفهم القياس، واضح منها؟ هذا طبيعي. والقضايا طبعا القضايا تسمى بالتركيب الأول والقياس التركيب الثاني. التركيب الأول يعني تركيب المفردات، ثم تركيب المركب، تركيب القضايا، في التركيب الثاني عن القياس. القضايا مؤلفة من مفردات موضوع محمول، فلا بد أن يتقدم البحث عن المفردات، عن المفردات قبل البحث عن القضايا، وهو مبحث ليه؟ المدخل لإيساغوجي، وأيضا المقالة من كتب البوش. مبحث إيساغوجي بحث عن المفردات ولوازمها، مبحث الألفاظ الأخرى، لأنها جزء القضية، والقضية جزء القياس، والقياس جزء البرهان. إذن تقدم الجزء على كل، تقدم ذاتي، تقدم طبيعي، تقدم طبيعي، واضح أم لا؟ كل هذا الكلام لا إشكال فيه. مع بحث المنطق العام، منطق السوري، كلها لا إشكال فيه في لزوم تقدم الإيساغوجي على القضايا والقضايا على القياس. وأيضا لا شك ولا ريب في تقدم القياس على الصناعات الخمس، لأنها قياس عام، وهذه الصناعات الخمس كلها أقيسة خاصة، أليس كذلك؟ كل أزل النزاع فيه، ولكن وقع النزاع في الصناعات الخمس، بأيها نبدأ أو بأيها نبدأ من الصناعات؟ نبدأ بالبرهان أم نبدأ بالجدل أم نبدأ بتعلم الخطابة؟ زي كثير من إخواننا تعلم الخطابة قبل البرهان، واضح من هو وجهة نظر يعني أيهم. شوفوا في الواقع ليس هناك تقدم وتأخر طبيعي بينها، ليس هناك، لا البرهان مو جزء الجدل، ولا جدل جزء البرهان، ولا الخطابة، ولا الشعر، ولا المعاصي، تبين نعم، مو تدخل علي، مو جزء الكل، بحيث اذا لم تفهم هذا لا ما فيش كان تروح تدرس الخطاب. نسي اخواني اذا بيدرس الخطابه وما يعرفش يحكم برهان يعني ما يدرس صناعه البرهان ما مشكله يفهم يعني يفهم يعني ما يقع ما يتقع عنده ما يتقع عنده مشكله يا اما باحث متمسك بحث الفقه اللي كان تدرس باب الحج وانت ما درست باب الصيام تدرس النكاح وانت مدرس الميراث ما فيش كان بحث متباين ما في تقدم وتاخر ابو الفقه كلها بايهما شئت ابدا به واضح ام لا بحث متباين ليس بين واحد موضوع واحد جزء كل يعني تقوم جزء الكل شيخون ما فيها لكن يقول هناك لم يكن هناك قطعا تقدم ذاتي ولكن في تقدم بالشرف حتى التقدم والتأخر عام من ذلك يقول مما لا شك اتفق على الشرفية البرهان على سائر الصناعات وذلك بدأ به المعلم الأول أول ما شرع في الصناعات بدأ شرع بصناعة البرهان لماذا؟ لأمرين الأمر الأول أنه لشرفته يعني لشرفة غرضه أنه يفيد اليقين ويعينك على تحصيل العلوم الحقيقية فالعقل يحكم بإيش؟ بضرورة التقدم الأهم على المهم هذه قاعدة عقلية ضرورية تقديم الأهم على المهم بلا شك البرهان أهم من غيره لأنه يؤدي إلى تكامل النفس أما سائر الصناعات فهي لها فائدة اجتماعية يعني في إصلاح الغير وإصلاح النفس بلا شك متقدم على إصلاح الغير نعم فصناعة البرهان متقدمة بهذين الاعتبارين لشرافة غرضها ولكونها كمال ذاتي ولكونها كمالا ذاتي للإنسان يعني من دراستها شيء طبيعي هو كان غرضه احنا اتكلمنا الان مو في نفس طبيعه البرهان من حيث وهو يلزم التقدم حيث ما ترتب عليه من الاغراض ولا ما في اي تقدم ذاتي للبرهان على جهه الاخوان الخطاب هذا مفروض انه لان في الغرض شيء خارج يعني. ان هذا اشرف لك اشرف للباحث اشرف لك من عمر محدود اما ما اعرف احنا ايش عمر نوح صناعه خمسه عايز على الاقل 20 سنه دراسه اذا صناعه خمسه يعني 20 سنه دراسه يدرس ما شاء الله لصناعه البرهان ثم الجدل ثم الخطابة ثم الشعر ثم احسب أنت ثم ماذا العمر ما معلوم فالإنسان يسارع العقل هنا يشير عليه أو يلزمه بتقديم الأهم على المهم شيء طبيعي وما يصلحه هو على ما يصلح غيره كل إنسان معني بنفسه أولا قبل إصلاح غيره أنت معني بإصلاح نفسك أولا قبل إصلاح غيرك شيء طبيعي هذا شيء حكم عقل بديهي واضح فمن هذه الجهة له التقدم أما سائر الصناعات الجدل إنما يتعلم لكبح عناد الخصم لإلزام الخصم لإفحام الخصم الخطابة لإقناع الجمهور الشعر للتأثير على الجمهور المغالطة لا هو هذا والمغالطة طبعا هنا للاحتراز من الشبهات الشيخ يقول في الواقع كل واحدة من هذه الصناعات وكانت صناعات اجتماعية لأن حتى المغالطة الشبهات اللي بيصيرها الآخرين بعد الآخرون هم الذين يصيرون المغالطة والشبهة الإنسان لو كل يوم ناس طبعا ربما ماتت عنده شبهة فيقول هذه كلها لها جانب حيثية اجتماعية أما لا يمنع أن يكون لها حيثية فردية ولكن الحيثية الفردية على نوعين هنا الشيخ مبين هذا الكلام توجه حيثية فردية فيها كمال لك حتى لو كنت وحيدا في هذا العالم وفي نفع فردي يكون كمال لك ولكن مع بشرط وجود الاجتماع المغالطة حيثية فردية فيها هي حصول ملكة الوقاية من الخطأ اكتشاف الخطأ وهذا مقام عالي جدا للنفس حيث أي شبهة يعرف أن هذا فيه انحراف مثل الرادار الذي يكتشف أي جسم غريب هذا مباشرة هذا الإنسان يصير عنده رادار يحصره ضد الشبهات هذا كمال للنفس ولنفسه حتى لوحده حتى ما يخطأ في نفسه واضح ام لا وان كان هناك جانب اجتماعي اخر انه هو يمكن ان يدافع عن الشبهات التي تصار الان للدفاع عن الدين عن المذهب حفظ المؤمنين حفظ الجمهور حفظ جمهور المسلمين واضح ام لا ضد شبهات الزنادقه وغيره لكن هذا له ايضا كمال نفسي حتى لو كان الانسان بمفرده يعلم الخطأ معرفة الخطأ هو نوع من العلم بالصواب لأن الصواب هو عدم الخطأ فنوع من العلم الصبر نوع من الكمال الذاتي حتى لو كنت بمفردك. أما الجدل فله فائدة شخصية وهو يكون عندك قوة الجدل، هذا كمال للنفس. ولكن كمال للنفس منين؟ حتى تجادل الآخرين. أما إذا كنت لوحدك أنا عندي قوة قوية على الجدل، وأنت لوحدك تجادل من؟ ما يجادل نفسه. الخطابة قوة على الإقناع، هذا كمال للإنسان يكون خطيب مفوه يؤثر في الناس. لها كمال فردي ولكن كمال مع وجود الجمهور بعد الذي يطلب أن تقنعهم، وهذا عملاء والشعر هكذا. فإذا هذه الصناعات غير البرهان لها جانب اجتماعي أولا وبالذات، وقد يكون لها جانب فردي. والجانب الفردي على نحوين، جانب فردي ينفع حتى لو لم يكن هناك الآخرين بس المغلطة تعرف على الشبهات وأسباب اللي وقوع في الخطأ، ينفعك أنت بنفسك حتى لو كنت وحيدا. ولا الجانب الفردي مع وجود الآخرين، كمال الإنسان مع وجود الآخرين. المهارة في الجدل، ملكة الجدل، ملكة الإقناع، ملكة التأثير، واضح؟ هذا يكون موجود عندك، هذا كمال لك، ولكن بشرط وجود الآخرين. يعني لو لم يكن هناك الآخرون تكون هذه الملكة لغوية لا قيمة لها. أما في المغالطة لا، تنفعك أنت بنفسك حتى عندما تفكر، حتى أنت لما تقع في الخطأ بنفسك، واضح أم لا؟ لذلك بهذا اللحاظ فصناعة البرهان لها الشرف على سائر الصناعات الأخرى. توجه. يقول إن الفنون التي سلفت، يعني في كتاب المنطق، مضت في كتاب المنطق، سلف أكثرها على نهج طبيعي من الترتيب، يعني ترتيب طبيعي، تقدم طبيعي طبعي بالذات. فكان من حق الفن الذي في البصائد، يعني المدخل الإزاغوجي، فن الإزاغوجي، أن يقدم على المركبات، يعني فن القضايا، فن العبارة. ومن حق الفن الذي في التركيب الأول الجازم وهو القضايا. ليس من التركيب الأول أن أول تركيب للمفردات القضايا، ثم التركيب الثاني تركيب نفس القضايا مع القضايا بالقياس، اسمه التركيب الثاني. ومن حق الفن الذي في التركيب الأول الجازم، يعني القضايا الخبرية، أن يقدم، الذي من شأنه أن يتعلق به الجزم، أن يقدم على الذي في القياس، يعني على فن القياس، لأنه جزء. وكان من حق الفن الذي في القياس المطلق أن يقدم، الذي هو في المنطق الصوري بعد أن الرطيقة الأولى، أن يقدم على القياسات الخاصة التي هي الصناعات الخمس. إلى هنا لا نزاع ولا خلاف، المتقدم طبيعي مو بالاعتبار. وأما هذه الفنون، يعني الصناعات الخمس التي انتقلنا إليها، فمن الجائز أن يقدم بعضها على بعض. ليش؟ ليس بينها أي نوع من الارتباط الذاتي، وليس إلى شيء من التراتيب والأوضاع حاجة ضرورية. لا يوجد حاجة ضرورية إلى الترتيب أو الأوضاع. هذا مترادف الترتيب، يعني يكون علاقة وضعية بين الأجزاء، يقدم هذا أولا ثم الثاني بعده. ما في حاجة ضرورية لهذا الترتيب، لأنه ما في ترتيب طبيعي حتى نحن نتكلف، واضح؟ طيب. لكن الأشبه هنا استدراك، يعني قلنا نعم وإن لم يكن بينهما ترتيب طبيعي ذاتي، ولكن في تقدم الشرف بلحظة آخر حيثية أخرى خارج عن العلم. لكن الأشبه أن يكون المعلم الأول أرسطوطاليس رتب هذا الفن الذي في البرهان قبل سائر الفنون، يعني قبل سائر الصناعات. لماذا؟ لأن الغرض الأفضل في جميع ما سلف وفي القياس نفسه هو التوصل إلى كسب الحق واليقين. لذلك نفس المعلم الأول في مدخل المنطق قال: والمقصود من هذا العلم هو البرهان، ليس ذات المنطق، نحن غرضنا البرهان. الرجل ما قصر، موسى ولا منطق صوري وطرق الأمر كما يدعي بعض الجهلة، ليس هو من أول بحث المقولات، يقول هذا الصناعة من أجل البرهان، غرضنا الأساسي هو هذا، وليس لها أغراض أخرى، لا أغراض أخرى، لكن الغرض الأقصى، الغرض الأشرف، الغرض الأهم هو البرهان. هناك أغراض أخرى، الجدل صناعة أخرى، الإقناع والخطابة صناعة أخرى وغرض آخر، ولكن الغرض الأشرف والأهم يعتبر ثمرة المنطق والبرهان، لو مهمل للأسف من جانبنا. هو التوصل إلى كسب الحق واليقين، وهذا الغرض يعني كسب الحق واليقين يفيده هذا الفن، فن البرهان، دون سائر الفنون لا جدل والخطاب والشعر والمقدمة. والأولى يعني بحكم العقل في كل شيء أن يقدم الأهم وأن يصرف الشغل إلى الفرض قبل النفي. هيا لا ندرك هذه القضايا، برنا هذه قضايا عقلية بديهية يا حبيبي، تقديم الأهم على المهم هذه من القضايا البديهية التي لا ينبغي التشكيك فيها. طفل صغير فما ذلك يقول وأن يصرف الشغل لأن الأمر محدود إلى الفرض قبل النفي، الواجب قبل المستحب. لا خير في كما جاء في الحديث الشريف، لا خير في النوافل إن أضر بالله بالفرائض، وهكذا وأن يسهر يسهر يقوم الليل كل الليل ثم ينام ويروح على صلاة الصبح، هذا ألحق بنفسه ضرر. قيام الليل مستحب، صلاة الصبح واجبة، يسهر طول الليل وبعدين ينام قبل الفجر شوي ويصحى بعد طلوع الشمس وما عمل شيء، هذا أضاع الفرض من أجل أداء النافلة. هذا العقل يقول هذا إنسان ليس بعاقل الذي يفعل هذا، أضاع الأهم بالمهم. أحسنت. لا أقول نافلة، نستعملها النافلة مستحبة، إحنا نستعملها مستحب، وهذا بحث آخر، الأسلام شيء آخر. وأن يصرف الشغل إلى الفرد قبل النافلة، هذا حكم العقل البديهي الأولي. فأما يا شيخ العلوم الأخرى، الفنون الأخرى ليس لها غرض، كلها غرض ولا أغراض مهمة، ولكن يأخذون هذا الغرض في الشرف أولا، وثانيا أغراض اجتماعية، وإن كانت لها أيضا بعد فردي آخر، لكن غرضها الأول اجتماعية مدنية سياسية. فأما ما يفيده سائر الفنون فكأنه من الأمور التي ينتفع ببعضها في الأمور المدنية، فكأنه إن هو ليس فقط منحصرة في الأمور المدنية، لها أيضا بعد فردي. فكأنه يعني كأنه منحصرا من في الأمور أو من الأمور التي ينتفع ببعضها في الأمور المدنية المشتركة، يعني الأمور الاجتماعية يعني التي أوجدها وفرضها الاجتماع المدني. أما إذا كنت ونفسك فأنت ما تحتاج إليها. التي ينتفع ببعضها في الأمور المدنية المشتركة دون استفادة الكمالات الخاصية التي فيها كمال العقل النظري كالبرهان، إلا هذا استدراك، يعني اللهم إلا ما يتعلم منه على سبيل ما يتعلم الشر ليحذر، هذا كما تشوف طبيعي. العاقل أيضا كما يتعلم مداخل الخير يتعلم مداخل الشر حتى ما يقع فيها، أيضا تشوف طبيعي يحتاط منها، وهو يلازم أيضا طلب الحقيقة تجنب الجانب السلبي. هذا كالمغالطة، فالمغالطة كما بينا لها بعد فردي وأيضا فردي بمعنى الحقيقي، يعني حتى لو نكون لك آخرين. أما سائر الصناعات الأخرى لها بعد فردي أيضا، ولكن مشروب وجود الآخرين، كمال قوة الجدل، قوة الإقناع، قوة الخطابة، كمال للإنسان، ولكن بشرط وجود الجمهور. أما تعلم ما يحضر منه هذا نفع حتى لو نكون لك جمهور ينفعك، نعم عند وجود جمهور أنا أدافع عن عقائد الجمهور بالأدلة الجدلية وحتى أن يدفع عنهم الشبهات. والكمال الخاص قبل الكمال المشترك، يعني والحال أن الكمال الخاص قبل يعني وحاليا يعني، والكمال الخاص الفرد يعني قبل الكمال المشترك الكمال الاجتماعي. شو الطبيعي أنت معني بإصلاح نفسك أولا وبالذات وبإصلاح غيرك ثانيا وبالعراض. أصلاً أنت عندما تصل غيرك هو كما قلنا قبل ذلك هو من أجل نفسك، يعني حتى قبل الثواب حتى يرجع لنفسك. كان بين فعل الغاية أن ما في إنسان بيفعل شيء إلا لنفسه، ما أحب يعمل لغيره، وإذا عمل لغيره فكوسيط كطريق لتحصيل الكمال في نفسه. عندما تهدي الناس تأخذ أنت ثواب، لأن يهدي الله بك رسول الخير لك ما طلعت عليه الشمس، فهو مستفيد هو. ولا ما في واحد بيعمل عمل اجتماعي للغير فقط، هذا ما في بعد يرجع إلى ليه؟ إذا الناس في النهاية نعم ما في شيء واحد بيعمل مجاني، ما في أصلا. أنا ما أعلمكم الآن عمل اجتماعي، ولكن أنا أريد فائدة، إما فائدة في الدنيا حتى أصير أستاذ مشهور، أو فائدة في الآخر حتى أدخل الجنة مع الأنبياء. لابد في غرض مجاني، أنا ما لازم أستفيد، هذا يصير عبثي لابد يكون في غرض، وغرض يرجع للنفس. هذا بينه في البحث العلل الغائية في الفلسفة، ما نعيده معنا. المهم، والكمال الخاص قبل الكمال المشترك، وذلك لأن بعضها يتعلم ليتحرز منه والمغالطة صنع المغالطة، وبعضها ليرتاض به كالجدل، يعني أو ليكبح به معاند معاند الحق، أو ليكبح به معاند الحق كالزنا دي قول مضللين، وبعضها ليقدر يعني ليقتدر ليقدر به على مخاطبة الجمهور في ماذا؟ في حملهم على المصالح، يظنون بما يظنون منه ظن صنعة الخطابة، أو يتخيلون تخيلا صنعة الشعر. أنت تريد أن تدفع الجمهور نحو المصالح، افرض أنت إنسان رجل حاكم شرعي حاكم متقي، تدفع الناس إلى الفضائل إلى الدفاع عن الإسلام إلى الجهاد إلى الأمر، شيء طبيعي ما عندنا غير الخطبة، خطبات أو الأشعار، أشعار الحماسية أو الخطاب النارية الساخنة، الجمهور يتحرك بعد ما يتحرك بالبرهان اللمبي والنجمي، ما يفهم قضايا الجمهور فقط وفقط محركه الخطابات فقط. طبعا الخطابات تحرك حتى الحكماء حتى الفلاسفة، ولكن الذين يتحركون أيضا بالبرهان واضح، أما الجمهور فقط وفقط الخطاب، الخطاب للجمهور. ما نفكر أن الجمهور يمكن أن يتفلسف أو يصير برهان وما يفهمش برهان يعني، وما يحرك أصلا وما يفهم حتى أنه يصدق به وينفعل عنه واضح. فلا ليس إلا الخطابة، والصناعة أشرف الصناعات أيضا صناعة الخطابة، وصف الأنبياء بعد الأنبياء كانوا خطباء. نعم، وبعضها ليقدر أو ليقتدر به على مخاطبة الجمهور في حملهم على المصالح، يعني المصالح المدنية والاجتماعية حسب الأغراض، أغراض القيادة، بما يظنون منه ظن أو يتخيلون تخيلا، يظنون منه ظن خطاب صناعة الخطابة، يتخيلون تخيلا صناعة له الشعر، وجميع ذلك مما لا غنية عن تلخيصه لتكملة الأقسام. يعني هذه الصناعة الأخرى ينبغي تصنيفها، تطلع تصنيفها حتى نستكمل أقسام القياس، أقسام الصناعات التي تفيد التصديقات المختلفة لأغراض مختلفة. فإذا هذا أيضا على عهد المنطقي، على عهد صناعة المنطق أنه هو مصنف أيضا في الخطاب والجدل والشعر وصناعة المغالطة. لكن من الناس، هنا يشرع الشيخ في الإشارة إلى من ذهب إلى تقديم صناعة الجدل على البرهان، يقول إن هذا الرجل ما يسكن منه، يقول أنه من الأفضل أن نقدم صناعة الجدل على البرهان، ويقول هذا القول أثار حفيظة كثير من الحكماء والمناطقة وردوا عليه بشدة واستنكروا قوله واستهجنوه. نعم، ماذا المسؤول؟ هذا على عهد بعض المؤرخين الفلاسفة بعد المستنفع كل شيء. فيقول حصل عليه هجوم ونقد شديد جدا، يقول الراجل المسكين هذا ما يستحق كل هذا النقد. أيضا كلامه وإن لم يكن صحيحا على الإطلاق ولكن له وجه وجيه، هذا كلام الشيخ. راح نبين هذا التطبيق للجلسة القادمة. يقول له وجه وجيه، كلامه فاسد بهذا النحو الذي يستحق كل هذا النقد والرد العنيف والشديد عليه. لماذا؟ لأن يقول أن صناعة البرهان وإن كان لها وجه في التفضيل على سائر الصناعات من جهة شرفها ومن جهة تقديم الأهم على المهم ومن جهة ضيق العمر وحلول الأجال، شو طبيعي الإنسان يسارع إلى دراستها. أما من أمن طول العمر، أنا مدرسة الشباب الحمد لله ما حمود إلا قبل 50 سنة، وإحنا لسه بداية التحصيل في الحوزة عندي 20 سنة، إيه الإشكال؟ أنا ما أفكر في الموت الآن، غالبا أنا ما أموت الآن، وإن شاء الله يبقى عمرنا أن أدرس صناعة البرهان، سأدرسها لكم الآن. سنبدأ بالجدل لأنه هذا هو مقتضى حسن التدريج، لأن الجدل أعم من البرهان. الجدل مقدماته وقضاياه ومبادئه مشهورة، والمشهور ليس كله باطل، المشهور يعم الحق والباطل، قضايا البرهانية وغير البرهانية، واضح؟ ففي النتيجة أنا عندما أبدأ تعليم الطالب بالقضايا المشهورة هو يأنس منها، يعني يحس أنه ما في شيء معارض لاعتقاداته العرفية، واضح المشهور بقى، فيأنس يبقى في المدرسة على خلاف بقى بعض القضايا البرهانية اللي هي كلها خلاف العرف إلا ما استثنى منها قليل. معظم هذه الفلسفة يعني الفلسفة أصلا جل مبانيها خلاف العرف، يعني حتى المباني الإنسان وليش الناس بتهرب من الفلسفة، لكن مجرد شروع في درس الفلسفة يحصل أمر الاثنين، إما عقائدك السابقة تنتقد يعني تبطل خرافة، إما لا تتعمق وتصبح على خلاف ليه ما كنت تعرفه أعمق، وده نوع أيضا من النقد وإن كان ليس نقد كلي، تتعمق أصلا التوحيد الفلسفة يقول بالتوحيد أيضا، لكن التوحيد مو التوحيد العامي، التوحيد أعمق لا ما هي تلاه يتعمق أيضا، فأمر أيضا يسمى نوع من الجزعة، واضح؟ ففي النتيجة مباحث الفلسفية كلها مخالفة للعرف، يعني لابد أن تغير اعتقاداتك إما إلى نقيضها أو إلى ما هو أعمق منها، وهذا نوع من التغير، والتغير ليس محبوب عند التغير العقائد، يعني ليس محبوب عند الإنسان، فلذلك ممكن تجد كثير من الطلبة ينفرون ويهربون من صناعة الفلسفة بسبب هذا الأمر. هنا القائل يقول خلينا نستأنس الناس، نجلب الناس، ما نبدأ معهم بكل شيء يخالف العرف وبقضايا صعب إدراكها وبشرائط دقيقة يعصر استيفائه، فيقول نبدأ معهم بالمشهور ومن ضمنها نحن نلقنه العقائد اللي البرهانية، لأن أيضا الجدل صورته أعم من صورة البرهان، لأنه يعتمد على القياس والاستقراء والتنزيه، خصوصا القياس والاستقراء، البرهان فقط القياس، القياس صورة البرهان موجودة في الجدل، والمواد المواد اللي المشهورة ومواد مشهورة عم نكون يقينية، خصوصا هي البراهين الأولية البسيطة هذه مشهورة أيضا، فبعض مواد البرهان أيضا موجودة في مواد الجدل، فالمهم الجدل أعم صورة ومادة من البرهان، والعام يتضمن الخاص، فنحن نطرح نعلمه البرهان ولكن من القناة اللي الجدلية المشهورة التي يأنس بها، صحيح هو ما بيصدق بالقضايا البرهانية من حيث هي مطابقة للواقع ويقبلها من حيث هي مشهورة لا من حيث هي صادقة، واضح أم لا؟ نعم العام العام يضم الخاص، لا هو بيدرس صورة القياس الموجودة في المشهور فيشمل البرهان، البرهان صورة قياس، مواد المشهورة في مواد اليقينية البرهانية وغير البرهانية يضم عام أشمل، واضح أم لا؟ صورة البرهان مقدمات البرهان اليقينية متضمنة في صناعة الجدال، فبالتالي نستطيع أن نجعله يأنس بها، بعد ذلك نأتي نرقى به نخلصه، نقول له شوف لابد تفرق، كل هذه المواد المشهورة مو صحيحة، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، وأيضا صورة الاستقراء والتمثيل ليست بصحيحة لا تهيد اليقين، فقط صورة القياس هي الصحيحة، فأنت من الآن فصاعد انسى صورة القياس صورة الاستقراء والتمثيل والمواد غير اليقينية غير البرهانية، وندخل صناعة أشرف من هذا. الشيخ يقول هذا حسن التدريج ولا بأس به في نظري، هكذا يقول الشيخ كما سنبين في البحث القادم إن شاء الله. قلنا هذا الكلام في نظر احنا ما نقبله، طبعا المحقق الطوسي في أساس الاقتباس رد على الشيخ ابن رشد أيضا في برهان أرسطو رد على الشيخ رد قوي، وأنا أقبل هذا الرد، يعني الإشكال وارد على الشيخ بحسب الظاهر، هو أنه وإن كان هذا الكلام في ظاهره صحيح لكن عند التطبيق أولا ليس كل أعم مقدم على كل أخص، وإنما هو الأعم له المقوم، أنت المشهورات مو مقومة لل مو مقومة للمواد البرهانية، المواد المشهورة مو مقومة، القياس الاستقرائي والتمثيلي مو مقوم للبرهان لصورة البرهان، فإذا لا صورة الصورة العام مقومة للصورة الأخص ولا مواد العام مقومة للمواد الأخص، فهذا التدريج عندما يكون الأعام ليس أي عام لدبي، الأعام المقوم مش نفس القياس والبرهان، القضايا والقياس المفردات والقضايا، واضح؟ الأعام المقوم، أما مطلق أعام غير مقوم هذا اختلف للوقت، هذا إشكال. الإشكال الثاني وهو أنه الأخطر من هذا عندي ومسألة الأنس، الأنس بالعرف، وهذا أخطر شيء يهدد طالب العلم، طالب الحقيقة، لأنه إذا ترسخت العقائد المشهورة وإن كانت خرافية يصعب التخلص منها بعد ذلك، مثل العادات الأخلاقية، الإنسان إذا اعتاد على عادة بعد يصعب جدا التخلص منها. صحيح؟ تصير ملكة، تصير ملكة راسخة، تخلص منها تصير عصير، هو نفس الشيخ يعترف بهذا. أنت كيف تقول إنه هو هذا؟ ربما هو غافل عن هذه النقطة، يعني الثاني هذه وهذه غفلة كبيرة. الشيخ ربما هو صحيح، الشيخ قدم البرهان في النهاية وبقى في مورد الدفاع، والشيخ ما يخالف الجمهور في ضرورة البدء بالبرهان، يعني بيقول لي قبل الجدل لا بأس به، احنا نقول له لا فيها بأس، والبأس احنا شفناه وجربناه. للأسف هنا الطلبة آخر شيء يقول يدرس مثلا البرهان بعد يكون تشبع، وهو يا ريت قد بيدرس أصول، وهو بيدرس أيضا عقائد بجانبها، وبيحضر منابر وبيحضر، بيسمع هذا عقائد بعد 30 سنة من الدراسة وهو تشبع امتلأ بالعقائد وفخر عنده فقه أصول. لو في خصوص ما في إشكال، ما ينافي، مو بحث عقائدي، بحث فرعي، مو بحث أصولي. لكن هو أثناء دراسة الفقه الأصول يحصل أيضا عقائده منين؟ من العرف، من المنابر، من الصحف، من المجلات، من أي جهة. ما عايزين نكسر القول، ففي النتيجة هو أيضا بيبني بناء العقائدي مع الفقه الأصول. فالنتيجة عندما يرجع بعد ذلك يحقق ما يقبل التحقيق، نفسه ما تقبل، يرجع تدرس الأصول ويعيف الأستاذ ليش؟ وهذا الكلام ما أقبله. رأيناها بأعيننا شيء مجرد، يعني مو مجرد شيء محتمل، رأيناها بأعيننا وفعلا ما وجدنا إنسان قضى عمره وبدأ العلوم العقلية متأخر واستطاع أن هو يعني يستقيم فيها. صعب. في النتيجة صحيح باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، ولكن كل ما قالت التوبة مبكرة كل ما كانت أفضل. ما نجد واحد فوق 40 أو 50 يرجع يتوب، التوبة يكون في الشباب، أمور عنده 50 سنة 60 سنة يتوب ويرجع يغير أخلاقه، ممكن ممتنع، ولكن صعب جدا ومتعرض جدا. فإحنا ليش نورط الطلبة ونورط الشباب ونتلف عمر الشباب في هذه القضايا المشهورة التي ليس لها مدخلية في صناعة البرهان، ما تفيده، بل لها ضرر في منع الطالب في تعلم العلوم الحقيقية بنحو موضوعي، بنحو صناعي. إحنا نأمل إن شاء الله الإخوة الكرام الموضوعية، الإنسان يتجرد يأتي للبحث عن الحقيقة، وبعد ذلك يجعل البرهان هو دليله، ما يؤدي إليه البرهان يعتقد به، بغض النظر عن هذا مخالف لاعتقاداته السابقة أم لا. هذا مهم، هذا إحنا ما بندافع عن ابن سينا ولا ملا صدر ولا الفارابي ولا غيره، حندافع عن البرهان، ما يفيده البرهان نقول سمعنا وآمنا به. هذا إذا أردت أن تكون من المحققين، واضح أم لا؟ ولكن الحمد لله أنتم وصلتم شباب. فهذا كلام الشيخ نحن عندنا الذي فيه نظر، وإن كان الشيخ طبعا ليس ملوما كل اللوم، لهم يتفق على ضرورة البدء بالبرهان لأنه أشرف وأفيد للإنسان ولكماله من حيث هو إنسان، والحمد لله رب العالمين. يوم الخميس تعطيل غدا عندي ارتباط للأسف.